إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 56 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 14 بعد 100 من سورة النحل، وحيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تدور هذه الآيات الكريمة حول موضوع من أدق الموضوعات، ذلك الموضوع الدقيق هو موضوع الحلال وموضوع الحرام. الحلال والحرام، من صاحب الحق في أن يقول هذا حلال وفي أن يقول هذا حرام؟ من صاحب الحق في أن يقول هذا مباح وفي أن يقول هذا محظور؟ من صاحب الحق في أن يقول هذا مستحب وهذا مكروه، هذا جائز وهذا غير جائز؟ من يملك هذا الحق؟ إنه هو الله وحده، ولا يملك هذا الحق أحد غير الله سبحانه وتعالى. لا يملكه ملك من الملوك ولا حاكم من الحكام، بل ولا شعب من الشعوب، بل ولا مجلس شعب. فهذا الحق ليس حقا بشريا، وليس كما يقول الناس عقدا اجتماعيا وهميا كهذا الذي قاله زعيم من زعماء القوانين في العالم جان جاك روسو، الذي يتوهم ان هناك عقدا اجتماعيا وهميا بين الناس بان تنازل كل واحد من المواطنين عن جزء من حريته، ومن مجموع هذه الحريات المتنازل عنها قامت الحكومة التي تحل وتحرم وتضع التشريعات. إنه لا يملك حق التشريع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الرسل لا يملكون ذلك، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحلل للناس شيئا من عند نفسه، ولا يملك أن يحرم على الناس شيئا من عند نفسه. وإذا وجدتم شيئا في سنته أنه قال هذا حلال وهذا حرام أو هذا مكروه، فاعلموا أنه لم يقله بنفسه من نفسه، وإنما بوحي أوحاه الله إليه، لأن سنته صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه، كما قال أوتيت القرآن ومثله معه، وكما قال الله سبحانه وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويحكي لنا القرآن الكريم في صدر سورة التحريم أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرم شيئا على نفسه، سواء أكان من المطعومات أو من زوجاته، فقال الله سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ إذن ليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن يحلل للناس أو أن يحرم على الناس، بل ليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن يحلل لنفسه شيئا حرمه الله، أو أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله. إنما الذي يحلل له هو الله، والذي يحرم عليه هو الله، والذي يقول له لا يحل لك النساء من بعد هو الله. فالذي يحلل للنبي هو الله، والذي يحرم على النبي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل هام من أصول العقيدة الإسلامية، بل هو داخل في العقيدة الإسلامية دخولا أوليا. ولهذا لا نعجب إذا وجدنا أن هذه السورة، سورة النحل، وهي سورة مكية، تتناول هذا الموضوع، بل نجد أن سورة الأنعام، وهي من أوائل السور نزولا في المدينة في مكة، تتحدث عن هذا الموضوع أيضا، موضوع الحلال والحرام. كما سنرى أن تبادر سور مكية كسورة الأنعام وسورة النحل فتتحدث عن التحليل والتحريم، مع أن تفاصيل الشريعة لم تنزل إلا في المدينة، معنى ذلك مهمة الشريعة وأن الشريعة داخلة في العقيدة دخولا أوليا، أما تفريعات الشريعة فهذا أمر آخر، لكن الشريعة نفسها هي والعقيدة لا تختلفان. ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالشريعة أصولها داخلة في أصول العقيدة، ولا تختلفان ولا تفترقان ولا تتناقضان. ومن هذا الأصل الهام، وهو أصل أن التشريع لله، وأن الحلال حلال الله، وأن الحرام حرام الله، نخرج بموضوع آخر هو مثل ذلك الموضوع في الدقة، وهو الإفتاء في الحلال والحرام. الذين يفتون في قضايا الحلال والحرام لا يصح لهم أن يفتوا في قضايا الحلال والحرام إلا إذا كانوا على معرفة يقينية وثابتة، وكان معهم الدليل الواضح الذي يقدمونه للناس مع فتاواهم. وهنا نقرر أنه لا يحل لمفت من المفتين أن يقول رأيي في المسألة كذا، فلا يفتي برأيه، وإنما يفتي بما صح عن الله وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يصح لمفت في أمر من الأمور أن يقول قال فلان أو قال علان، فإن ذلك ليس من دين الله في قليل ولا كثير، وإنما عليه حينما يروي فتوى أو يروي كلاما أن يدعمه بالأسانيد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. لو أن المسلمين التزموا هذه الطريقة، المفتون بالذات لو التزموا هذه الطريقة، لصح إيمان الناس، وفي الوقت ذاته اتحد المسلمون، لأن المسلمين اليوم يعانون من الفرقة والشتات، والسبب هم المفتون. فالمفتون في مصر مثلا يفتون بما ظهر من مذهب ما الإمام أبي حنيفة النعمان، يقولون إن مصر في قضائها لا تفتي إلا بمذهب أبي حنيفة. وهناك تجد في المغرب من يفتي برأي مالك، وهناك في السعودية من يفتي برأي أحمد بن حنبل، وهكذا. فتختلف الاتجاهات وتختلف الأفكار، ثم تظهر شخصيات تقدس وتكون حائلا بيننا وبين معرفة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك طعنا في أحد، ليس طعنا في أبي حنيفة رضي الله عنه، وليس طعنا في مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، وليس طعنا في الشافعي رضي الله عنه، ولا في أحمد. فهؤلاء علماء أثبات أجلاء، وللمسلمين علماء كثيرون يضاهونهم ويقتربون من منازلهم. لكن الذي نعيبه هو أن نقدس هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم، وأن نجعل آراءهم مقدمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قالوه بالحرف الواحد، هم رضي الله عنهم قالوا ذلك. أبو حنيفة قاله حينما قال لتلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهما: اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقهما فهو لي، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ونفس الكلام قاله الشافعي لتلاميذه: اعرضوا كلامي على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقهما فهو لي، وإلا فأنا منه بريء. ويقول أحد شراح الإمام الشافعي وهو المازني، يقول: إن الإمام الشافعي ما كان يضع مذهبا، ولكن الناس من بعده هم الذين اعتبروه مذهبا. بل إن الإمام الشافعي رضي الله عنه ثبت عنه أنه رجع عن كثير من كلامه وقال بغيره، ولذلك من المشهور عنه أن له مذهب قديم أو رأي قديم ورأي حديث. كذلك بالنسبة للإمام مالك إمام دار الهجرة، كان يقول في مواعظه: كل واحد منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر الرسول. كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الكلام كان يقوله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فكان يقول للناس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. ونفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سأله سائل في مسألة من المسائل فأفتاه، قال له: قال رسول الله كذا. فقال له: لكن عمر قال كذا، يريد أباه. فقال له: ثقلتك أمك، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر؟ مستحيل. إذن لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول من الأقوال ولا رأي من الآراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هواه، وإنما ينطق بوحي من عند الله. فأول الأخطاء التي يرتكبها المفتون هو التزامهم بمذاهب معينة يقدمونها للناس، حتى إنك إذا سألت واحدا منهم وقدم لك فتوى رسمية فإنك لا تجد فيها آية من آيات الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك تخرج بالفتوى الرسمية فتنظر فيها فتجده يحكي لك آراء مختلفة متناقضة، فتحار بأيها تأخذ وبأيها تترك، وما هو الصح فيها وما هو الخطأ، وأنت لا تدري ماذا في هذه الفتوى الرسمية الموضوعة بين يديك. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المفتين أنهم يخشون أحيانا أن يفتوا في بعض المسائل، يقولون: إننا لو أفتينا في هذه المسائل فإن كثيرا من الناس سيغضبون، فلهذا لا يفتون. ومسائل كثيرة لا يقدمون فيها فتاوى. فلو سألتهم مثلا: ما حكم إقامة المساجد على القبور أو وضع القبور في المساجد؟ لا يفتون. لماذا؟ لأن مصر مليئة بالمساجد فوق القبور، فلا يستطيعون أن يفتوا في هذا. وإذا أفتاك فإنه يحاور ويداور ويناور ولا يخرج لك الفتوى صحيحة مسلمة، مع أن بين يديه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صريح وواضح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كان يحذر ما صنعوا. واضح جدا. وهذا حديث موجود في البخاري وموجود في كتب السنة كلها: لعن الله اليهود والنصارى. وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام، وهو في مرض الموت، صفق يطرح خميصة على وجهه كما تروي عائشة، حتى إذا اغتم بها رفعها وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهل يملكون الجرأة أن يفتوا بهذا؟ لا، يقولون: نخاف العامة ونخاف العدوان على عقائد العامة. كذلك إذا كانوا يخافون من العامة فهم يخافون من الخاص أيضا. فلو أنك وجهت إلى أحدهم سؤالا محددا عن حكم التعامل مع البنوك أو حكم العمل في البنوك، فإنه لا يفتي وإنما يحاور ويداور أيضا، لأن إجابته ربما تسيء إلى منصبه هو، وهو لا يريد أن يصاب في منصبه، لأن الكرسي عنده أعز من دينه أحيانا. فلذلك تجده أيضا يبتعد عن الإجابة الصحيحة. كذلك لو طلبت منه فتوى محددة تخدم غرضا محددا، فإنه يظل ينقب ويبحث، وليس عنده مانع أن يواجه جماهير العالم كله ويضع وجهه على التلفزيون الذي يوجه إلى العالم كله ويكذب، ويكذب أمام الدنيا كلها. ذلك لا يهمه، إنما المهم أن يحتفظ بذلك الكرسي، لأن للكرسي جاذبية خاصة وله مذاق خاص وله هواية خاصة وله، ويعمل بهؤلاء الناس عمل السحر. وفي الوقت الذي يقولون لنا إن مذهب مصر هو المذهب الحنفي، لكن إذا أرادوا أن يهدموا الدين يهدمونه على مذهب الليث بن سعد. الليث بن سعد لماذا؟ أبو حنيفة أنتم بتقولوا ده مذهبه اللي احنا بنفتي به. يا حضرة المفتي، أنت بتقول أنت مفتي حنفي تفتي في مصر على مذهب الأحناف، لماذا تركت أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ثم ذهبت إلى الليث بن سعد؟ لتأتي بفتوى مرقعة بألف لون من الرقع وتخرجها إلى الناس لتفسد عليهم حتى علاقاتهم الزوجية، تفسد عليهم علاقاتهم الأسرية. وفساد العلاقات الأسرية يترتب عليه شيء غريب ليس سهلا، ليتهم يفتون في أمور بسيطة كأمور المطاعم والمشارب، لكن المصيبة أنهم يفتون في أمور الطلاق والزواج. وأمور الطلاق والزواج أمور حساسة، لأن أي خطأ في الفتوى في أمور الطلاق والزواج يترتب عليها أن تكون هناك علاقات منحرفة بين رجل وامرأة يظنها زوجته وهي ليست بزوجته، ينجبون أولاد زنا ويظنونهم أولاد حلال، وهكذا. خطأ بسيط في فتاوى الطلاق والزواج تفعل هذا. فماذا يقول هؤلاء الناس حينما يأتون لربهم يوم القيامة ويسألهم: أفسدتم عبادي، أحللتم الفروج؟ ماذا يقولون لربهم حينما يسألهم عن هذا؟ أظن أنهم يوم القيامة لن يحملوا معهم الكراسي، وأظن أنهم يوم القيامة لن يكون معهم من يدافع عنهم الذين باعوا دينهم من أجل دنيا الآخرين، فلا هم كسبوا الدنيا ولا كسبوا الدين. ونبدأ الآيات، تقول الآيات الكريمة: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا مما رزقكم الله، هذا أمر صادر من الله سبحانه وتعالى للناس أن يأكلوا. إذن يحرم علينا أن نأكل إلا بأمر الله، يحرم علينا أن نأكل شيئا إلا إذا أمر الله، فأصدر الله الأمر لأنه هو الذي خلقنا وخلق ما نأكله. إذن العلاقة بيننا وبين ما نأكله لابد أن يحددها الله، فنمتنع عن الأكل إلى أن يصدر الأمر. وصبر، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لأن هناك أمور ربما فكرنا فيها: كيف آتي إلى الدواب، كيف آتي إلى الدواب فأذبحها وآكلها وهي ذات حياة، كيف آكل الخراق، كيف آكل الدجاج. الله سبحانه وتعالى قال: أبحتها لك، أبحت لك ما ينفعك من الحيوان ومن النبات، أنا الذي خلقت الحيوان وخلقتك، أنا الذي خلقت النبات وخلقتك، وأنا الذي أبحت لك الطيبات وجعلتها لك حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، هذا هو المطلوب، أن تشكر نعمة الله الذي مكنك من الحيوان فأطعمك إياه، ومكنك من النبات فأطعمك إياه. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدون الله حقيقة، أنتم تصلون؟ نعم، إذن أنتم تعبدون الله. إذن هذه الصلاة عبارة عن تمرين على العبادة، وليست هي العبادة كلها، إنما هي تمرين لإيقاظ الضمير 5 مرات في اليوم، تحوط اليوم كله بعمليات تنبيه لتستيقظ لعبادة الله. إذن ليست هي العبادة كلها، وإنما هي إيقاظ للشعور للعبادة، فتستيقظ من الصباح بهزة للعبادة، وحتى اللحظة الأخيرة هزة للعبادة، وبين ذلك هزات، حتى إذا دخلت السوق دخلته عابدا، حتى إذا أكلت أكلت عابدا، حتى إذا سافرت سافرت لعبادة، حتى إذا أتيت أهلك أتيت تعبد الله، وهكذا تصبح حياتك كلها عبادة، وتصبح النية هي ملاك أمرك. والنية أمرها هام في الإسلام، وأنا أعلم أن كثيرا من المسلمين غفلوا عنها. النية بالذات مطلوب من المسلم في كل عمل أن يبيت نية، كل عمل تعمله لا بد أن تنوي، مش بس الصلاة، لا، كل عمل، تتزوج تنوي، مسافر تنوي، تنوي وأنت مسافر، لماذا تسافر؟ تنوي بهذا السفر عبادة الله، وأنك تقصد وجه الله، وأنت عائد تنوي، كل حركة من حركات حياتك تنويها. بدون النية وخذوا بالكم قاعدة شرعية تقول العبادات بدون نيات عادات، والعادات مع النيات عبادات. يعني اذا وجود النية يحول العادة الى عبادة، وترك النية يحول العبادة الى عادة. يعني وقفت تصلي لان الناس بيصلوا ومن ولا تقصد صلاة ولا تقصد اي شيء، اذا هذه الصلاة برغم انك صليتها عادة، او تصلي لانك خجلان الناس يذهبون الى الصلاة وانت كسول، لا اذهب مع الناس. ثم وقفت تصلي كما يصلي الناس، او اتى رمضان فانت تصوم، تصوم ليس عبادة ولكن لان الناس يصومون، فهذه ليست عبادة وانما هي عادة. انما اذا بيت لها النية، والنية محلها القلب، وايقظت قلبك واتجاهك لله، اصبحت عبادتك عبادة سليمة. كذلك بالنسبة للعادات، بالنسبة للعادات، زيارة مريض، السير في جنازة، اجابة دعوة الداعي، السفر، كل هذه الامور عادات. لكن لو قرنتها بالنية وكانت النية خالصة لوجه الله، فإن هذه العادات تتحول إلى عبادات وتكون مأجورا عليها. إذن الصلوات عبارة عن تحريك للإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه وفي كل أوقاته. فالله يقول فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه حقيقة. ثم يقول في الآية 15 بعد 100 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أربعة أشياء محرمة فقط. الذي حرمه عليكم في المطاعم أربعة، وأربعة بالضبط، ويتكرر هذا التعبير في القرآن الكريم أربع مرات، في سورتين مكيتين وفي سورتين مدنيتين. سورتان المكيتان سورة الأنعام في الآية 145، وهي من أوائل السور نزولا في مكة. في سورة النحل في هذه الآية 15 بعد 100. ثم نجد هذا التعبير نفسه في سورتين مدنيتين، في سورة البقرة المدنية وهي أول سورة نزلت في المدينة في الآية 173. كذلك نجد هذا التعبير في سورة المائدة المدنية في الآية الثالثة، وهي آخر سورة نزلت في المدينة بل في القرآن كله. يحدد الله المحرمات بأربعة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وحتى هذه الأنواع الأربعة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. من اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر بأن كانت حياته معرضة للهلاك، اضطر لأكل الميتة أو اللحم الخنزير أو الدم أو ما أهل لغير الله به، اضطر وكادت روحه أن تزهق، فإنه يأكل منها بشرطين: غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني متجاوز لحد الضرورة، حد الضرورة الجزء الذي يقيم أوده يأكله ولا يزيد. ولا عاد يعني ولا يعتدي على مضطر آخر. فإذا كنا اثنين في حال الضرورة وكان معنا ما يعادل كيلو من اللحم المحرم، فإن كل واحد منا يأخذ نصف الكيلو ليقيم أوده. أما أن يجيء مضطر فيأكل الكل ثم يترك المضطر الآخر يموت فهذا خطأ. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للمفتين جميعا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا تستهينوا بهذه الكلمة. أن يجيئك إنسان فتقول له هذا حلال، أن يجيئك إنسان فتقول له هذا حرام، هذه الكلمة صعبة صعبة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليهم كانوا يتورعون في الفتوى أن يقولوا حلال وحرام برغم علمهم، كان يقول أحب هذا وكان يقول أكره ذلك، ويعنون بقولهم أحب هذا وأكره ذلك أن هذا حلال وهذا حرام، لكنهم لا ينطقون باللفظ لأن يخشون أن يكونوا مخطئين. فكان الورع يمسك بهم أن يقولوا أحب كذا وأكره كذا، فلا يقولون حلال ولا حرام. فيا ليت علماءنا يفهمون هذا، يا ليت علماءنا لا يتسرعون بالفتوى ويقولون بما يعلمون، وإذا جهلوا شيئا قالوا لا ندري، ولا يخجلون من أحد، لأن مصيبة المصائب هي الخجل، يخجل الإنسان إذا سئل أن يقول لا أعلم فيفتي بغير علم فيضل ويضل الناس. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون حتى في الدنيا، لن يفلح، مكروه في الدنيا، المفتي الكذاب مكروه في الدنيا والله، لا يطيقه أحد ولا يستمع له أحد، ويظل يحقر في أعين الناس بل في أعين الذين حاول أن يهديهم هذه الفتاوى، نفس الذين كذب لصالحهم يمقتونه ويرفضونه ويخرجونه ويلقونه في الشارع، وكثيرا ما رأيناهم ألقوا في الشوارع بعد أن بذلوا جهدهم في الكذب، فلما فرغوا من الكذب فرغوا منهم أيضا، لأن الله قال إنهم لا يفلحون، متاع قليل إذا كانوا سيتمتعون بالكراسي أو المناصب فإلى أمد. وقوله متاع قليل يعني ما يكسبونه من هذه الفتاوى، وقال بعض المفسرين إن الدنيا كلها بمتعها وشهواتها ومناصبها وزخارفها كلها متاع قليل، ويظهر ذلك المتاع القليل حينما يظهر العذاب الأليم، حينما يظهر العذاب الأليم سنحس أن دنيانا كانت متاعا قليلا بل كانت شيئا تافها، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا، على اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما قصصنا عليك من قبل، والذي قصه الله علينا موجود في الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام، قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لماذا حرم الله على اليهود أشياء كثيرة لا تعد بينما المحرمات على المسلمين أربعة؟ لماذا؟ السبب يبينه الله سبحانه وتعالى في الآية 60 بعد 100 من سورة النساء، يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. فاليهود عليهم لعائن الله لانهم ظلموا ولانهم بغوا ولانهم فعلوا المنكرات ولانهم استحلوا الربا بالنسبة للاخرين وان حرموه بالنسبة لانفسهم. لهذا كله كثر عدد المحرمات عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. اما محمد صلى الله عليه وسلم، واما امة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خفف الله عنها وارسل رسوله الخاتم وانزل كتابه الخاتم لهذا السبب التخفيف. يقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، فخلق الانسان ضعيفا. والتخفيف ذكره الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات الحاسمة في التاريخ البشري، إذ وقف موسى عليه السلام ومعه 70 المختارون من أمته في سيناء، في مكان محدد، في زمان محدد. وقف النبي الرسول الكليم موسى ومعه 70 من الصفوة المختارة من قومه يدعون الله، ويحكي لنا الله ذلك فيقول: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك. دعا موسى، هذا الدعاء الذي تسمعون، وأمن على دعائه 70. فماذا قال الله إجابة لدعاء موسى؟ قال سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال الله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا رب؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الله سبحانه وتعالى أعلن أن رحماته التي تطرى على هذه الأمة على نبيها وعليها، وأن من رحمات الله على هذه الأمة أنه أحل لها الطيبات وأنه حرم عليها الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام على هذه الأمة. أما اليهود فكان الله يحرم عليهم طيبات كثيرة لظلمهم وعتوهم. وفي آخر آية في القرآن الكريم، وهي الآية 4 من سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ويقول في الآية 5 من السورة نفسها: اليوم أحل لكم الطيبات. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه. حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهنا يعرض سؤال: كيف يتوب أئمة السوء الذين ضللوا الناس وأفتوهم في مسائل الحلال والحرام بما ليس في شرع الله ولا في دينه؟ كيف يتوبون؟ وهنا نجد القرآن الكريم يبين لنا أن التوبة ليست ألفاظا تقال، وإنما هي منكر يغير من النفس ومن السلوك. يغير المنكر وتغير آثاره، وبهذا يكون الإنسان قد تاب. أما أن تتحول التوبة إلى كلمات تقال وليس لها أثر في القلب ولا أثر في السلوك، فإنها ليست بتوبة. إن ربنا سبحانه وتعالى حدثنا في سورة البقرة عن قوم من العلماء سكتوا فلم يبلغوا العلم. فماذا قال؟ سكتوا فقط، لم يحولوا الحرام إلى حلال ولا الحلال إلى حرام كما يحدث في زماننا هذا، زمان السوء الذي تحول كل حلال عندنا إلى حرام بفتوى وكل حرام إلى حلال بفتوى. الذين سكتوا فقط، ماذا قال الله عنهم؟ قال: إن الذين يكتمون ما يكتمون، مش يحرفون، يغيرون، يبدلون، يشرعون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. كيف يتوبون يا رب؟ تابوا وأصلحوا وبينوا. انظروا لكي تصح توبتهم، عليهم أن يصلحوا، أن يجاهدوا في إصلاح الناس وليس وإصلاح أنفسهم. وليس هذا فقط، ولكن يبينوا، لا بد أن يبينوا من العلم ما كتموا. كل مسألة علمية كتمتها فإن من توبتك أن تعلنها. هؤلاء هم الذين كتموا. إذن الذين غيروا كيف يتوبون؟ وهنا الصعوبة التي لا أعرف لها حلا، وحلها عند ربنا. لو أن واحدا وقف بين الناس هكذا ثم أخذ يقول للناس باطلا من القول، وبين يدي الآن 1000 من الناس، كل واحد أخذ الكلام وانصرف، انصرف إلى بلده، انصرف إلى مجتمع آخر، ونقل عني ما قلته من كذب أو باطل، صدقني فنقل. هؤلاء الذين انتشروا في البلاد، منهم من عاش ومنهم من مات، كيف أتوب أنا؟ مطلوب مني أن أصحح لهؤلاء جميعا الخطأ الذي أخطأت فيه، ومطلوب مني أن أعرفهم أن ما ذكرته كان باطلا وأن الصواب كذا. إذن هي مسألة معقدة وصعبة، ولهذا كان على كل من يفتي في دين الله أن يلاحظ هذا. إن كذبة العالم غراء بنقاء مشهورة تؤثر عنه وتشيع بين الناس، ويا ويله لو كذب، ويا ويله لو ضلل، ويا ويله لو جامل بدين الله، حينئذ تكون عليه اللعنات تطرى. إن الله قال عن الذين يكتمون العلم فقط: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فما بالك بالذين يستغلون التجارة في دين الله بأسلوب رخيص وخسيس وخبيث، كيف يتوبون إلى الله؟ إن الله سبحانه وتعالى يترك باب التوبة مفتوحا فيقول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وحدد ربنا أن هذه التوبة للذين عملوا السوء بجهالة، الإنسان الذي أفتى فأخطأ عن غير قصد، لعل الله أن يتوب عليه. إنما الذين يخطئون بقصد ويناقشون أيضا ولا يخجلون مع أنهم كاذبون ومحترفون، وأنا أقسم أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم كاذبون ويضحكون على أنفسهم، وأعلم أنهم لو راجعوا أنفسهم لتمنوا أن تبتلعهم الأرض ولا يقفوا مثل هذه المواقف. ولكن ماذا تفعل والنفوس في ذاتها ضعيفة مهزوزة، والقيم لم تتربى في نفوسهم منذ الصغر؟ ولكن ماذا تقول وعلاقتهم بالإسلام علاقة مبتورة؟ فالإسلام بالنسبة لهم ثقافة شيء كمالي، وهم لا يريدون أن يجشموا أنفسهم متاعب من أجل هذا الإسلام، وهم يريدون لنا وللناس جميعا أن نأخذ الإسلام بقدر وبحذر. لا يا أيها الناس، لا تأخذوا الإسلام بقدر ولا بحذر، خذوه بقوة، خذوه بعلانية، خذوه بشجاعة، خذوه ببسالة، تمسكوا به. وكلما رأيتم أعداء الله وأعداء دينه يتربصون بكم الدوائر فتمسكوا به أكثر وجاهدوا في سبيله أكثر، والله وحده هو المسؤول أن ينصر دينه وأن ينصر العاملين من أجل دينه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وللحديث تتمة بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عرفنا مما فرضناه أن اليهود قبحهم الله وهم العابثون بالنظام، وهم الذين بدلوا وحرفوا شرائع الله ودين الله، وأنهم هم الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال، وأنهم هم الذين قالوا الكذب وأفتوا على الله ونسبوا إليه الكذب فضلوا وأضلوا الآخرين، وكانوا أئمة في الضلال، وأصبحت شريعة موسى عليه السلام بين أيديهم هزوا ولعبا، وأصبحت التوراة كتابا غير محترم لديهم وغير موثوق فيه، فجعلوا مكانه كتابا آخر هو التلمود بقسميه المشنا والجمارة. والتلمود مجموعة الفتاوى التي أصدرها الحاخامات جمعت في ذلك الكتاب. أعجب العجب أن اليهود يعتبرون ذلك الكتاب أقدس من التوراة، وأعجب العجب أيضا أنهم يعتبرون أن يوم السبت أجازة لأن الله أخذه أجازة، فهم مع الله في أجازة. ماذا يفعل ربهم في يوم السبت؟ يقضيه في الرقص وفي تعلم التلمود، يرقص مع ملكة الأسماك وحواء، وبعد ما يخلص رأسه بيتعلم التلمود في مدرسة الحاخامات. إذا أساتذة الذين يعلمونه هم الحاخامات، فالحاخام بالنسبة لله أو لربهم أستاذ يعلمه، إلى آخر ما قالوه من إفك وزور. هم سبب الضلال، قاتلهم الله أن يؤفكون. والضالون من المسلمين لهم شبه فيهم. والغريبة ان احنا بنقرأ سورة الفتحة وبننسى، لان احنا بنقرأ سورة الفتحة ليه وفي الصلاة؟ طب ما كنا نقرأ سورة تانية، الفتحة وسورة، طب ليه الفتحة يعني وبيكررها كده اربع مرات؟ يعني ما نصلي اربع ركعات نقرأ الفتحة اربع مرات؟ شيء عجيب. طب ما نقرأ الفتحة وصور اخرى ونغير؟ لا، الفتحة ضروري، بل بالعكس يقال لنا شيء عجيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قالوا الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، نقصد غير تمام. ليه؟ لأننا بنقول في هذه الصورة اللي بنكررها ليل ونهار وبرضو اتورطنا، بنقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن المغضوب عليهم وعن الضالين، واحنا عاوزين الصراط المستقيم. صراط المستقيم هذا صراط المنعم عليهم. المنعم عليهم لهم صفتين، علموا وعملوا، علماء عاملين. يبقى المنعم عليهم هم العلماء العاملين. ابعدنا عن طريق المغضوب عليهم اللي هم علماء غير عاملين. والضالين جهل عاملين مخرفين بالشرع. قالوا ان المغضوب عليهم هم اليهود، لان تجد اليهود بسم الله ما شاء الله ذكاء كذكاء ابليس. الجانب الاخر النصارى الضالين، جهل مبقع، جهل عجيب وقفلة مخ، لكن بيشتغل بجهل، خرافات وضلالات واوهام، وكله الدين ملوش دخل بالعقل ابدا، عقل ملوش دخل دين كده. واحد انجليزي بتكلم معاه الاسبوع اللي فات بقول له والله يا اخي احنا هنا في منطقة الشرق الاوسط بننظر لكم نظرة اعجاب، لانكم جعلتوا المادة مسخرة للعقل لحد ما صنعتم اشياء عجيبة واخترعتم واكتشفتم اشياء عجيبة، لحد ما صنعتم عقول الكترونية وغيره، مكوكات نازلة لسه نازلة ترف. لكن يؤسفنا جدا انكم عقلاء مع المادة ومخابيل ومخابيل مع حقائق الكون العظمى. تيجي تكلموا عن الله يقول لك ده ما يخش العقل. ابن الله ليه ما عرفش؟ ملوش دخل بالعقل. صلب ليه ما عرفش؟ الى اخر هذه الامور ما تدخلش العقل. ازاي الانسان يتناقض الى هذا الحد؟ كيف؟ كيف تتعامل مع المادة العدماء البكماء الصماء بعقل، ومع حقائق الكون الكبرى بلا عقل؟ كيف يمكن للانسان ان يتناقض الى هذا الحد؟ لهذا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنقولها كتير، واحنا في الوقت نفسه ساقطين في السقطتين. علماؤنا غير عاملين وجهلاؤنا يعملون. بنلاقي علماء بسم الله ما شاء الله مليان مكتبة بتتحرك ولا علاقة له بالإسلام، وبنجد في الجانب الآخر طرق صوفية لا أول لها ولا آخر بتشتغل بهبل، وبتعمل أشياء لا يقرها لا عقل ولا نقل ولا منطق ولا ضمير ولا إنسانية. وفي الوقت نفسه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنقول هذا كلام، لكي نقوله بحق لابد أن نعرف من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين، ما هي مسالكهم وما هي مناهجهم ونبتعد عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا فما حذرنا، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن ثم المن اللي هتتبعوه. بعد ان بين الله سبحانه وتعالى في هذه الايات المناهج المغلوطة، بين لنا المنهج الصحيح الواحد، منهج ابراهيم. واحد يسأل هو موسى ما كانش على منهج ابراهيم؟ نعم كان على منهج ابراهيم، ولكن اتباعه شذوا وضلوا عن منهج ابراهيم، فهدى الله محمدا الى منهج ابراهيم. وتحدث الله عن ابراهيم ومنهجه فقال ان ابراهيم كان امه، ووصفه الله بعشر صفات. ابراهيم الصفه الاولى كان امه، الصفه الثانيه قانتا لله، الصفه الثالثه ولم يكن من المشركين، الصفه الرابعه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. هذه تسع صفات، ثم توجها باعظم صفه، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. ويكفيه عظمة ان يكون تابعا له محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات العشر وصف الله بها النبي الرسول الخليل ابراهيم عليه السلام. ان ابراهيم كان امه، هذه الصفه الاولى، كان امه لوحده، كان ام رجل، وليس على الله المستنكر ان يجمع العالم في واحد، رجل بامه والاف من البشر لا تساوي شيء. يعني بسم الله ما شاء الله احنا اعدادها الى لما تقول لي عدد المسلمين كام، مئات الالوف من الملايين، لكن الرسول قال عنهم غثاء كغثاء السيل، غثاء فقاقيع زي الغيم او الريم اللي بقى فوق السيل، ما لهمش قيمه ولا وزن. وزنكم فيه عندي مين؟ يعني انتوا لكم وزن كده في هيئه الامم؟ في اي مجال من مجالات العالم بيحترموكم؟ اوعى تسمع الخطب والكلام اللي بيتقال ابدا، انتوا كده ايه؟ تساووا علميا في مجالات العلوم في العالم كم نساوي؟ التكنولوجيا كم نساوي؟ هل نحن صناع أسلحة أو العالم يضع لنا حساب في هذا؟ لا، ملناش حساب ولا ميزان في أي شيء، احنا عايشين في الآخر ولازم نعرف هذا. طيب ده في الدنيا مفلسين وفي الدين أيضا مفلسين دينيا. والشاعر بيقول ما أكثر الناس، لا بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل سندا يعني كذبا، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. ابراهيم كان امه، هل يمكن ان نزن ابراهيم بالملايين المسلمه الان؟ ده شيء وده شيء. طب ما هو ده مسلم ودول مسلمين، لا فرق كبير وهائل. ابراهيم كان امة اسلم، فاسلم باسلامه خلق كثير،
وكان لوحده مسلم، وسواء اسلموا في زمانه او بعد زمانه. ويكفي ان احنا للنهاردة بعد ما نخلص صلاة بنقول ايه؟ اللهم صل على محمد، وبعدين نقول كما صليت على ابراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم. للنهاردة، لانه دعا الله وقال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، فقال الله وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، استجاب الله دعاءه. ان ابراهيم كان امه، كان امه قانتا لله، مطيعا لله، مطيع لله، حنيفا يعني مائلا، مائلا عن الشرك والظلم والفسق الى التوحيد والطاعه، حنيفا، ولم يكن من المشركين، حاشاه، شوف ولم يكن من المشركين، خد بالك من التعبير، تعبير عجيب، يعني ابراهيم ما كانش مشرك حتى وهو صغير، هو طفل، عمره ما وصف بانه مشرك ابدا، لا هو طفل ولا هو كبير، سبحان الله، ده مزروع في الشرك، ابوه اذر كان مشرك، ابوه، ومع ذلك يقال عن ابراهيم ولم يكن من المشركين، برغم ان ابوه صانع ماهر من صناع الالهه. اذ قال ابراهيم لابيه اذر تتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، الى اخر الايات. اذن ابراهيم برغم البيئه اللي هو عايش فيها لم يكن من المشركين حتى وهو طفل، شاكرا لانعمه، خد بالك شاكر ليه؟ لانعمه، يشكر انعم، بس انعم دي بيسموها في اللغه العربيه جمع قله مش جمع كثره، لان لو كان جمع كثره كان قال لك شاكرا لنعمه، انما انعم من صيغ جمع القله، فليه ما كترش النعم؟ قال لك لا، اذا كان شاكرا للنعم القليله فهو من باب اولى شاكر للنعم الكثيره، شاكرا لانعمه، اجتباه، اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه رسولا، وكان راشدا، كان عاقلا، فاجتباه الله واختاره رسولا ونبيا وخليلا، واتخذ الله ابراهيم خليلا، وهداه الى صراط مستقيم، ودي نعمة من النعم العظيم، هداه وارشده الى الطريق المستقيم، واتيناه في الدنيا حسنة. كل الامم بتدعو بخير لابراهيم، اليهود بيقولوا ابراهيم منا، ابراهيم ده يهود، ده منا وعبيد، يثنوا ثناء عاطل على ابراهيم، والنصارى بيقولوا لا ده بتاعنا، وبيثنوا ثناء عاطل، ومحاولات استقطاب ابراهيم لا تنتهي، حتى المشركين العرب بيقولوا لا ده منا احنا، هو احنا كان لنا ايه الا ابوه؟ ده احنا اولاده، والنهارده احنا اولاد عمنا اسرائيل، برضو هم اولاد ابراهيم، واحنا اولاد ابراهيم، اولاد عم، ولازم ندور على صحائف النسب القديمه ونطلعها النهارده ونقول لهم ده انتوا اولاد عمنا، خدوا بالكم منا، اولاد عمنا، فاحنا اولاد عم وكلنا من ابراهيم. لكن ربنا رد وقال يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، عقلوا يا اهل الكتاب، لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. من الصالحين؟ ده هو من قمة الصالحين مش من الصالحين. الصالحين دول في عامة الصالحين، والجنة يبقى فيها عشرة ولا مية. ده هيبقى فيه ملايين الملايين، هيبقى منهم كده وخلاص. ده من القمم، ده من أئمة الصالحين. فكان المفروض يقول وإنه في الآخرة لمن أئمة الصالحين. لكم المانع، التعبير يحتمل كونه من الصالحين في مساواة في التعبير، لكن كونه من الأئمة فهذا تحتمله الآية، وهو فعلا من أئمة الصالحين يوم القيامة إن شاء الله. وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم تأتي الصفة العاشرة، لكن الصفة العاشرة كبيرة عظيمة أعظم من الصفات التسعة دولة. ولهذا عطفها الله بثم، ثم أوحينا إليك. ثم بتفيد الترتيب والتراخي، يعني يبقى في فرق في الترتيب، كأن في فرق في ترتيب الصفات، فهذه أعلى الصفات التي أو أعلى المناقب والفضائل التي من الله بها على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحينا إليك أن اتبع، أظن الرسول يزعل ولا أبقى اتبعه إزاي؟ هو أحسن مني؟ أبدا مش أحسن منك. أمال اتبعه إزاي؟ لأن الأنبياء كل واحد منهم لصاحبه تبع، وهذا لا ينقص شأن واحد منهم. ولما يجي ربنا يتكلم عن إبراهيم ناس يقول عن نوح يعتبر إبراهيم تابع لنوح، يقول وإن من شيعته لإبراهيم، بعد ما يخلص حديث عن نوح ينتهي الحديث عن نوح فيقول وإن من شيعته لإبراهيم. إذا إبراهيم من شيعة نوح، ونوح من شيعة إبراهيم، وإبراهيم من شيعة موسى، وموسى مش حزب واحد، جبهة واحدة، أمة واحدة، شيعة واحدة، طريقة واحدة، لا يختلفون أبدا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع إبراهيم في كل القضايا، قضية التوحيد وقضية الحلال والحرام وقضية عدم التهجم على الحلال والحرام إلا بأمر من الله. ثم ختم الله الكلام مرة ثانية عن اليهود فقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله، وهنا يظهر القرآن الكريم أمر جديد. سورة البقرة وسورة النساء وسورة الأعراف اتكلمت عن السبت، لكن هنا رابع مرة بيتكلم عن السبت بس بيوضح لنا معنى جديد. إنما جعل السبت على، ما قالش إنما جعل السبت لي للذين اختلفوا فيه. ربنا بيقول أنا جعلت السبت أجازة رسمية لليهود، عليهم مش لهم. الله، كأنه ليس لمصلحتهم وإنما مضر عليهم. هم قالوا احنا هنعمل عطلتنا يوم السبت مغسلين، التانيين قالوا الحد مغسلين، وهدانا الله لما اختلفوا فيه فجعلنا زي ما ابو هريرة بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدراهم ان احنا ترتبنا في الاخر لكن سابقين. اليهود والنصارى لنا تبع، احنا الجمعة، بعدنا اليهود السبت، بعدهم النصارى الحد، هدانا الله. هم قالوا ده ربنا خلص خلق الدنيا يوم الجمعة وقعد يرتاح يوم السبت، فاحنا ناخدها راحة يوم السبت. الله عاقبهم على هذا، عاقبهم فحرم عليهم العمل يوم السبت. اي عمل، مفيش حد يتحرك يعمل اي شيء، ومن يعمل فعليه لعنة الله. وابتدوا يتحايلوا كما في سورة الاعراف، قال لهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الى اخر الايات. اصبح السبت عبء عليهم، ولهذا عبر بعلى فقال انما جعل السبت على، اصبح عليهم وليس لهم. احنا لنا الجمعة وليست علينا. ليه؟ لاننا في الجمعة مش اجاز ابدا، ما عندناش اجازة يوم الجمعة. طب ده احنا نشتغلش، مش نشتغلش ازاي ابدا، بنشتغل يوم الجمعة. الفترة اللي هنبطل فيها الشغل محددة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ساعة ما ينادوا لصلاة الجمعة نظر البيع، أدي واحد، ده بدء ترك العمل. نهاية ترك العمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتهت الأجازة، هنصلي بس ونطلع على الشغل، لأن إحنا أمة مش غافلة ولا كسلان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى نبتدي نشتغل تاني. إذا أصبحت الجمعة لنا وليست علينا، أما السبت فجعل عليهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.